بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير، وهو الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمه الله تعالى.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال القرطبي رحمه الله تعالى
السابعة، تكلم في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب. المسألة السابعة.
قال: المسألة السابعة: والقبر والمسجد حرز، فيقطع النباش عند الأكثر. وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، لأنه
النباش اللي هو بيأخذ الجثث، ينبش ويأخذ الأكفان، يأخذ كذا. نعم.
لأنه سرق من غير حرز، من غير حرز مالا، من غير حرز مالا معرضا للتلف لا مالك له، لأن الميت لا يملك. ومنهم من ينكر السرقة لأنه ليس فيه ساكن، وإنما تكون السرقة بحيث تتقى الأعين ويتحفظ من الناس. وعلى نفي السرقة عول أهل ما وراء النهر. وقال الجمهور
وعلى نفي السرقة عول أهل ما وراء النهر.
وقال الجمهور: هو سارق، لأنه تضرع.
أبو حنيفة يقول في النباش هذا اللي يأخذ الأكفان وكذا، يقول ما في قطع. ليه؟ لأنه سرق من غير حرز مالا معرضا للتلف، لأن الكفن ده معرض للتلف، ولا مالك له، لأن الميت لا يملك. يقولون كده: الميت ما يملك، والكفن هذا معرض للتلف، لهذا لا قطع عليه. طبعا الكلام في القطع، إنما أنه سارق هذا سارق، وأنه آثم هذا آثم، لكن الكلام في القطع. نعم. وقال الجمهور:
وقال الجمهور: هو سارق، لأنه تضرع الليل لباسا واتقى الأعين، وقصد وقتا لا ناظر فيه ولا مار عليه.
هذا معنى نأخذ على وجه الخفاء. إيه الخفاء؟ لأنه تضرع الليل لباسا واتقى الأعين، وقصد وقتا لا ناظر فيه ولا مار عليه، فكان بمنزلة ما لو سرق في وقت بروز الناس للعيد وخلو البلد من جميعه. نعم.
وأما قولهم إن القبر غير حرز فباطل، لأن حرز كل شيء بحسب حاله الممكنة فيه.
نعم، لأن حرز كل شيء بحسب حاله الممكنة فيه، يعني ما نقول الحروز الخزن، ولا نقول حروز الضرائب، ولا نقول حروز الجراش، ولا لا، كل شيء له إيه؟ له حرز الخاص به، على حسب كل شيء له ما يخصه، فحرز كل شيء ما يخصه. طب يبقى حرز الأكفان القبور، بهذا القبر حرز إيه يختص بهذا. نعم. وأما قولهم إن الميت لا يملك فباطل أيضا، لأنه لا يجوز ترك الميت عاريا، فصارت هذه الحاجة قاضية
بأن القبر حرز.
نعم.
وقد نبه الله تعالى عليه بقوله: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ليسكن فيها حيا ويدفن فيها ميتا. وأما قولهم إنه عرضة للتلف، فكل ما يلبسه الحي أيضا معرض للتلف والإخلاق بلباسه، إلا أن أحد الأمرين أعجل من الثاني. وقد روى أبو داود عن أبي ذر قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: عليك بالصبر. قال حماد: فبهذا قال من قال تقطع يد السارق، لأنه دخل على الميت بيته. وأما المسجد فمن سرق حصره قطع. رواه عيسى.
هذا بالنسبة للقبر، وما ذهب إليه الجمهور هذا صحيح، لكن ينظر الكفن إذا كان جديدا قيمته هذا، هل مطلق سرقة الكفن توجب القطع، ولا إذا كان الكفن يبلغ ربع دينار، يعني أخذ الكفن لكن كفن مهلهلا ما يساوي شيئا، فتعمل فيه القاعدة العامة، وهي أنه أن يكون ثمنه ربع دينار، لكن من جهة الحرز هو سرق من حرز، يبقى توفر شرط الحرز. طب بقي شرط آخر، وهو أن يكون المسروق بالغا النصاب. نعم.
قال: وأما المسجد فمن سرق حصره.
طب وأما المسجد واحد بقى دخل اخذ من المسجد مروحة ولا اخذ مكنة الصوت. نعم.
قال: فمن سرق حصره قطع. رواه عيسى عن ابن القاسم: وان لم يكن للمسجد باب ورآها محرزة.
وان لم يكن للمسجد باب. نعم. ليه؟ لانه المسجد بنفسه شرز، له باب ولا ما له باب. نعم.
ورآها محرزة. وان سرق الابواب قطع ايضا. وروي عن ابن القاسم ايضا: ان كانت سرقته للحصر نهارا لم يقطع، وان كان تصور عليها ليلا قطع. وذكر عن سحنون: وان كانت حصره خيط بعضها الى بعض قطع، وان لم يقطع قال اصبغ: يقطع سارق حصر المسجد وقناديله وبلاطه، كما لو سرق بابه مستسرا او خشبة من سقفه او من جوائزه. وقال اشهب: في كتاب محمد لا قطع في شيء من حصر المسجد وقناديله وبلاطه. قال الثامنة:
والذي يظهر والله تعالى اعلم قول من قال بالقطع، لان هذا حرز، هذا ملك للمسجد، والمسجد بنفسه حرز، فمن اخذ منه مكينة او مروحة او مكيف او شيء من هذا قيمته النصاب فانه تقطع يده في ذلك. نعم.
قال الثامنة: واختلف العلماء هل يكون غرم مع القطع ام لا. فقال ابو حنيفة: لا يجتمع الغرم مع القطع بحال، لان الله سبحانه قال: والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ولم يذكر غرمة. وقال الشافعي رحمه الله: يغرم قيمة السرقة موسرا كان او معسرا، وتكون دينا عليه اذا ايسر اداه، وهو قول احمد واسحاق. واما علماؤنا مالك واصحابه فقالوا: ان كانت العين قائمة ردها، وان تلفت فان كان موسرا غرم، وان كان معسرا لم يتبع به دينا ولم يكن عليه شيء. وروى مالك مثل ذلك عن الزهري قال:
يعني ان تلفت العين ولم يكن موسرا وكان معسرا فلا شيء عليه. هذا عند مالك. وعند الشافعي واحمد واسحاق يغرم، فان كان معسرا لا تعلق هذا بذمته بحيث انه يؤديها يوما ما. وعند ابي حنيفه لا يغرم، لان الله لم يذكر الا القطع فقط ولم يذكر غرما. نعم.
قال الشيخ ابو اسحاق: وقد قيل انه يتبع بها دينا مع القطع موسرا كان او معسرا. قال: وهو قول غير واحد من علمائنا من اهل المدينه، واستدل على صحته بانهما حقان لمستحقين، فلا يسقط احدهما الاخر كالديه والكفاره. ثم قال: وبهذا اقول. واستدل القاضي ابو الحسن للمشهور بقوله صلى الله عليه وسلم: اذا اقيم على السارق الحد فلا ضمان عليه، وأسنده في كتابه. وقال بعضهم: إن الإتباع بالغرم عقوبة والقطع عقوبة، ولا تجتمع عقوبتان، وعليه عول القاضي عبد الوهاب. والصحيح
الشافعي ومن وافقه جزاه الله خير. القرطبي رحمه الله لم يرجح قول المالكية مع أنه مالكي، قال: والصحيح قول الشافعي ومن وافقه، وهو الصحيح فعلا. قال الشافعي: يغرم السارق ما سرق موسرا كان او معسرا، قطع او لم يقطع. ليه؟ لانه اخذ مالا، والمال هذا لابد ان يغرمه. وكون الله عز وجل لم يذكر غرما هنا، لان المحل هنا محل العقوبة، كما لم يذكر الدية مع القصاص. يعني بالنسبة للقصاص فانه يذكر القصاص، لكن إذا لم يكن القصاص فأدية. فالله عز وجل ما ذكر الغرم هنا لأن هذا معلوم بالنصوص الأخرى، إنما ذكر عقوبة من سرق، فعقوبة من سرق وقطع اليد. ثم هذه أموال الناس لابد أن ترد إليهم، لابد أن ترد إليهم، فبالنصوص الأخرى. نعم. فما ذهب إليه الشافعي وأحمد وإسحاق هو الصحيح.
قال: وكذلك إذا قطع الطريق. قال ولا يسقط الحد لله ما أتلف للعباد.
ولا يسقط الحد لله ما أتلف للعباد. فالإتلاف هذا مضمون على كل حال. نعم.
وأما ما احتج به علماؤنا من الحديث إذا كان معسرا فيه احتج الكوفيون وهو قول الطبري ولا حجة فيه، رواه النسائي والدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف قال أبو عمر هذا حديث ليس بالقوي ولا تقوم به حجة.
نعم الحديث ضعيف.
وقال ابن العربي وهذا حديث باطل. وقال الطبري القياس أن عليه غرب ما استهلك.
أن عليه
غرم ما استهلك. ولكن تركنا ذلك اتباعا للأثر في ذلك. قال أبو عمر ترك القياس لضعيف الأثر غير جائز لأن الضعيف لا يوجب حكما.
نعم صحيح.
قال التاسعة واختلف في قطع يد السارق يد من سرق المال من الذي سرقه، فقال علماؤنا يقطع، وقال الشافعي لا يقطع لأنه سرق من غير مالك ومن غير حرز. وقال علماؤنا حرمة
في قطع يد من سرق المال من الذي سرق، واحد سرق مالا فجاء آخر فسرق منه هذا المال، فلتقطع يده أم لا؟ طبعا هو لم يكن للشبهة منين؟ من أن السارق هذا لا يملك مالا، يبقى إذن الذي سرق اللي هو رقم اثنين سرق مالا من غير أخذ هذا المال من غير مالكه، فهل يا ترى يترتب على هذا المحرم أحكام أم أنه لا يترتب عليه أحكام ويكون القطع على يد السارق الأول لأنه هو الذي يترتب عليه أحكام إذا أنه سرق مالا من رجل يملكه؟ فقال علماؤنا يقطع، وقال الشافعي لا يقطع لأنه سرق من غير مالك ومن غير حرز، وقال علماؤنا حرمة المالك عليه بقية لم تنقطع عنه، ويد السرق كلا يد كالغاصب لو سرق منه المال المغصوب قطع، فإن قيل اجعلوا حرزه كلا حرز قلنا الحرز قائم والملك قائم ولم يبطل الملك فيه فيقولوا لنا أبطل الحرز. تبي يعني الشافعي يقول ايه؟ الشافعي يقول انه لا يقطع. ليه لا يقطع عند الشافعي رحمه الله تعالى؟ لا يقطع ليه؟ لانه اخذ اللي هو سرق رقم اثنين اخذ المال من غير مالكه، انما القطع على الاول لانه هو اخذ المال من مالك فلهذا يقطع، انما الثاني اخذ المال من غير مالك فلا هو ملك ولا هذا يعتبر حرز يبقى لا يقطع. فردوا على الشافعية قائلين ايه؟ نعتبر يد السارق هنا كلا يد، فالمال باق ملكيته للاول، يبقى الاول سرق هذا المال من الشخص والثاني سرق المال ايضا من الشخص، فالملك باق للاول، يبقى كأنما سرق هذا المال من الاول، يبقى السارق الثاني يعتبر كالسارق الأول، كل منهما قد سرق مالا من صاحبه، لأنه كان ينبغي عليه أن يأخذ هذا المال يرده لصاحبه مش يسرقه منه ويأخذه، يرده لصاحبه، فلما أخذ كان كالآخذ الأول تماما، كان كالآخذ الأول تماما. يبقى حجة الشافعية أن الملك زال عن هذا المال، وبالتالي يكون من سرق رقم اثنين من سرق من غير توافر الشروط في قطع اليد، وقول العلماء الآخرين أن هذا الملك ما زال باقيا وبالتالي تقطع يد السارق في هذا، وهذا الأشبه من جهة القياس. نعم.
قال العاشرة واختلفوا إذا كرر السرقة بعد القطع في العين المسروقة، فقال الأكثر يقطع، وقال أبو حنيفة لا قطع عليه، وعموم القرآن يوجب عليه القطع، وهو يرد قوله
إذا كان سرق على القطع في العين المسروقة، سرق شيئا عين معينة وبعدين قطعت يده فيها ورجع سرق نفس العين، سرق كمبيوتر من واحد فقطعنا يده، رجع تاني سرق نفس الكمبيوتر، فلنقطع يده ولا اليد تقطع مرة واحدة في العين الواحدة؟ المعتبر ليس العين أصلا، المعتبر السرقة والتعد. ولو سرق الكمبيوتر 10 مرات فإن العقوبة تكون لازمة له، لأن المعتبر هو السرقة وليس المعتبر العين المسروقة يتكرر عليه السرقة أو لا تتكرر. قال واختلفوا إذا كرر السرقة بعد القطع بالعين المسروقة فقال أكثر يقطع، وقال أبو حنيفة لا قطع عليه، وعموم القرآن يوجب عليه القطع وهو يرد قوله. وقال أبو حنيفة أيضا في السرق يملك الشيء المسروق بشراء أو هبة قبل القطع، فإنه لا يقطع. وقال أبو حنيفة أيضا في السرق يملك الشيء المسروق بشراء أو هبة قبل القطع فإنه لا يقطع. والله تعالى يقول والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما، فإذا وجب القطع حقا لله تعالى لم يسقطه شيء. وقول الأكثرين هنا والصحيح هو أنه إذا كرر السرقة على عين واحدة فإنه يقطع. طيب الحادية عشرة.
قال الحادية عشرة قرأ الجمهور والسارق بالرفع قال سيبويه، والمعنى فيما فرض عليكم السارق والسارقة، وقيل الرفع فيهما على الافتداء والخبر فاقطعوا والخبر فاقطعوا أيديهما، وليس القصد إلى معين، إذ لو قصد معينا لوجب النصب. تقول زيدا أضربه، بل هو كقولك من قطع من سرق فاقطع يده. قال زجاج وهذا القول هو المختار.
وقرأ وسرقته فاقطعوا أيديهما يبقى مرفوع على الابتداء، والسارق على الابتداء ويبقى فاقطعوا هذا هو الخبر فاقطعوا أيديهما. وقيل في المعنى وفيما فرض عليكم السارق والسارقة. نعم. وليس القصد إلى معين، إذا وقصد إلى معين لوجب النصب. زيدا اضربه يعني اضرب زيدا. نعم.
قال الزجاج وهذا القول هو المختار. وقرئ والسارقة بالنصب فيهما على تقدير اقطعوا السارقة والسارقة، وهو اختيار سيبوي.
لكن لا أظنه في القراءة العشر، ما أظنه قرأ بأحد من قراء العشر بالنصب. نعم.
قال وهو اختيار سيبويه لأن الفعل بالأمر أولى. قال سيبويه رحمه الله تعالى الوجه في كلام العرب النصب كما تقول زيدا اضربه، ولكن العامة أبت إلا الرفع، يعني عامة القراء وجلهم، فأنزل سيبويه النوع السارق منزلة الشخص المعين.
طبعا نعم، يعني كلام سيبويه أن يقول الوجه في كلام العرب النصب على اعتبار المعين زيدا اضربه. نعم. فهو أنزله منزلة الشخص المعين، والحجة هنا في ماذا؟ فيما يقرأه العامة، فإن القراءة سنة. نعم نعم. من؟ عيسى بن عمر وإيه؟ أي خارج العشر، خارج العشر. نعم.
قال وقرأ ابن مسعود والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم، وهو يقوي قراءة الجماعة والسرق والسرقة والسرقة،
يعني قراءة الجماعة من جهة ماذا؟ الرفع. نعم.
قال والسرقة، قال والسرقة والسرقة بكسر الراء فيهما هو اسم، هو اسم الشيء المسروق، والمصدر من سرق يسرق سرقا بفتح الراء، قاله الجوهري. وأصل هذا اللفظ إنما هو أخذ الشيء في خفية من الأعين، ومنه استرق السمع وسارق وسارقه النظر. قال ابن عرفة السارق عند العرب هو من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له، فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب ومحترس، فإن تمنع بما في يده فهو غاصب. قلت، قال قلت رحمه الله تعالى وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قال وكيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. خرجه الموطأ وغيره فسماه سارقا، وإن كان ليس سارقا من حيث هو موضع الاشتقاق، فإنه ليس فيه مسارقة الأعين غالبا.
نعم. طيب نقف نقف عند قولي فاقطعوا أيديهم. من الذي يسرق الكتب؟ آه نعم، هذا سارق. فرخ الكتاب لا هذا ما يقطع لا قطع فيه يسرق من الكتب يعني ما 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 ينقل من غير عزم تقصدون هذا لا هذا ما في قطع لكن مسارق ومجرم ومتشبع من العطف وأخذ مال الغيظ ومرائي وخائن فيه بلايا كثيرة فيه بلايا كثيرة نعم لكن مسألة القطع لا لكن يغرم يغرم لو أخذ كتابا وطبعه لحسابه وكذا هذا مال الأول نعم يغرم لأنه أخذ أموال الناس رجل تعب على كتاب وأخرجه وكذا وقال حقوق الطبع محفوظة وهو يأخذه وأطبعه بنفسه ثم يروجه وكذا لا هذا يغرم كل من أخذ حقوقا لأشخاص لم يسمح بها فإنه يغرم لأن هذا اعتداء ليست هذه حروزا ليست هذه حروزا يعني متسكل أمام المسجد أو شيء ليس حرزا فلا تقطع اليد في ذلك لكنه سارق لكن لا تقطع اليد هذا يغرم ويعذر لكن لا تقطع اليد في ذلك في بيته في جراش في شيء من هذا لا يعتبر كذلك لأنه ليس ملكية خاصة له دي ملكية عامة يعني في مكان عام نعم لو مكان يشبه الجراج خلاص ده حرز نعم لو جراج هذا يبقى حرز
اشتراط الحرز عشان ما ورد بالنص من تعريف الصرف نفسه
يعني نعم
تبدو بالنص اشتراط الحرز يعني بالصرف ولا من تعريف السرقة
من ضابط السرقة الخفاء وأن تكون من حرز نعم لأن الحرز يحدد الملكية الخاصة
من تعريف السرقة
فيها ما أذكر نصا فيها فيها نص قال من حرز نعم اي نعم ليه لا لفظة الحرز يعني هات كده شوف لفظة الحرز وردة في مصر نعم